الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمشيئة الله عز وجل في هذه الأيام من أيام هذا الشهر، شهر رمضان، نقرأ في المباحث التي جمعت للعلامة ابن القيم رحمه الله من مباحث الصيام في كتاب جامع الفقه، ومباحث العلامة ابن القيم رحمه الله عليه مباحث نفيسة، والفوائد التي يأتي بها في مسائل الصيام وفي غيرها من المباحث النفيسة النافعة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صر فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والحديث هو حديث الحارث الأشعري، جاء عند الترمذي وعند غيره. قال العلامة المقيم: إنما مثل صلى الله عليه وسلم ذلك بصاحب الصبر التي فيها المسك، أي مثل الصيام بصاحب الصرة التي فيها المسك. قال: لأنها مستورة عن العيون، مخبوة تحت ثيابه كعادة حامل المسك، وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق، لا تدرك حواسهم. والأمر كما ذكر المؤلف وكما ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه، وذلك لأن الصيام إمساك، فليس هنالك قول ظاهر ولا فعل ظاهر، وإنما مجرد إمساك. أما بقية العبادات فإنها تظهر، فالمصلي إذا صلى جاء بأفعال تظهر للناظرين، وهكذا من حج أو اعتمر أو تصدق أو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر، فهذه أفعال تظهر للناظرين. أما الصيام فهو مجرد إمساك، فلهذا فإن من شاهد الصائم وغير الصائم لا يفرق بينهما، لأن الصوم إمساك. فلهذا قال رحمة الله عليه: وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق، لا تدرك حواسهم. والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لا يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك، كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته له وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. وهذا الصيام الكامل، الصيام الكامل يكون صاحبه على هذه الحال، من جالس وانتفع بمجالسته، لأن الصائم كما ذكر المؤلف تصوم حواسه وجوارحه عن الحرام، كما أن بطنه تصوم عن الأكل والشرب. فمن كان على هذه الصورة من صور الصيام فإن من جالسه ينتفع بمجالسته، لأنه لا يلقى منه شرا، وإنما يلقى منه الكلمة الطيبة والفعل الحسن. فهذا هو الصيام الكامل. ولهذا شبه الصائم بصاحب الصورة التي فيها مسك، فمن اقترب من صاحب المسك فإنه لا يتضرر وإنما ينتفع. قال هذا هو الصوم المشروع لا مجرد إمساك عن الطعام والشراب. في الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إلا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وفي الحديث الصائم الحظ من صيامه الجوع والعطش. وهكذا تم الحديث رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. جاء في المسند وعند ابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فالصوم وصوم الجوارح عن الآثام وصوم البطن عن الشراب والطعام. فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته وتصير بمنزلة من لم يصم. وقد اختري في وجود هذه الرائحة من الصائم وهي رائحة المسك هل هي في الدنيا أو في الآخرة على قولين. وقد وقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع. فمال أبو محمد وهو العز عبد السلام إلى أن تلك في الآخرة خاصة وصنى فيه مصنفا فذهب أن رائحة المسك التي للصائم تكون في الآخرة لا في الدنيا. قال وصنى فيه مصنفا ومال الشيخ أبو عمرو إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة وصنف فيه مصنفا رد فيه على أبي محمد. قال وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم بن حبان فإنه في صحيحه بوب عليه كذلك. فقال ذكر البيان بأن خلوف من الصائم يطيب عند الله تعالى بريح المسك ثم ساق حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل عام من آدم له إلا الصيام والصيام لي وأنا أجزي به. وخلوف من الصائم يطيب عند الله من ريح المسك والمعنى أن ذلك لم يقيد بيوم القيامة في هذا الحديث. والخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فلم يقيد بيوم القيامة. ثم قال ذكر البيان بأن خلوف من الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة أي في حديث في لفظ آخر فحمل ذلك على الدنيا والآخرة. ثم ساق حديثا من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى كل عام ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ولنفس محمد بيده لخلوف من الصائم أطيب عند الله يوم القيامة بريح المسك. وهذا اللفظ يتقيد ذلك بيوم القيامة أطيب عند الله يوم القيامة بريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي الله تعالى فرح بصومه. قال أبو حاتم شعار المؤمنين يوم القيامة التهجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم. وشعارهم في القيامة من صومهم طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك ليعرفوا من بين ذلك الجمع بذلك العمل جعل الله تعالى منهم. ثم قال ذكر البيان بأن خلف من الصائم قد يكون أيضا أطيب ريح المسك في الدنيا. ثم ساق من حيث شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى 700 ضعف يقول الله عز وجل إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. يدع الطعام من أجلي والشراب من أجلي وشهوته من أجلي وأنا أجزي به. وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه عز وجل. والخلوف من الصائم حين يخلف من الطعام وهذا محل الشاهد أنه قال حين يخلف فحمل ذلك على الدنيا. حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. قال واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب ليوم القيامة قلت ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم من يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم والريح ريح مسك وهذا فيه في يوم القيامة وإن كان وارد في جراحات من يجرح في سبيل الله لكن هو شبيه بما يتعلق بعبادة الصيام وأن ذلك يكون يوم القيامة. قال فأخبر صلى الله عليه وسلم عن رائحتك المكلوم في سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم القيامة وهو نظير إخباره عن خلوف من الصائم فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا وهذا خلوف له ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة. قال واحتك الشيخ أبو عمرو بما ذكره أبو حاتم في صحيحه من تقييد ذلك بوقت إخلافه وذلك يدل على أنه في الدنيا فلما قيد المبتدأ وهو خلف من الصائم بالظرف وهو قول حين يخلف كان الخبر عنه وهو قول أطيب عند الله خبرا عنه في حال تقييده فإن المبتدأ إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيدا فدل على أن طيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلافه. قال وروى الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسة فذكر الحديث وقال فيه وأما الثانية فإنهم يمسون وريح أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك وشاهد أنه قال يمسون فإنهم يمسون وريح أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك فحمل ذلك على الدنيا. وهذا الحديث للجابر رواه أيضا النسو في الأربعين من طريق زيد العمي وهو من الضعفاء فلا يثبت هذا الحديث للجابر لا يثبت. قال ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبه وتأمل إياه بالثناء على الصائم والرضا بفعله على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة حتى كأنه قد بورك فيه فهو موكل به وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كوني أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله. قال وإخراج اللفظ عن حقيقته وكثير من هؤلاء ينشئ لللفظ معنى ثم يدعي إيراد ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن مراده من كلامه كيت وكيت فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع صلى الله عليه وسلم وعادته المضطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به وإلا كان شهادة باطلة وأدنى أحوالي أن تكون شهادة بلا علم. والأمر كما ذكر رحمة الله عليه الأصل إبقاء الحديث الأصل هو إبقاء الحديث على ظاهره أنها رائحة كرائحة المسك حقيقة وليس المراد بذلك مجرد الثناء على الصائم والرضا بفعله ولا شك أن الله عز وجل يثني على الصائم والرضا بفعله لكن ليس هذا هو المراد من الحديث فالحديث يبقى على ظاهره. قال ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من رائحة رائحة المسك فمثل النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من رائحة رائحة المسك فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم ونسب استطامة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسب السائل صفاته وأفعاله إليه لأن يبين رحمة الله عليه ما هو الدافع الذي دفع هؤلاء إلى تحريف الكلم عن ظاهره وهو أن الحديث فيه الاستطابة فأشكل عليهم هذا الأمر كيف يوصف الله عز وجل بالاستطابة وأن الاستطابة إنما هي من صفات المخلوقين فبين رحمة الله عليه أن الاستطابة ثابتة لله عز وجل على ما يليق به ليس كمثله شيء والسميع البصير. القول في هذه الصفة كالقول في غيرها من الصفات، لا حاجة إلى التحريف، لا حاجة إلى أن نحرف الكلم عن ظاهره، نبقي الصفة على ظاهرها وننفي المماثلة. المماثلة فالله عز وجل يستطيع يستطيب الاستطابة ثابتة له على ما يليق به من غير مماثلة لصفات المخلوقين. فقال رحمة الله عليه ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفاتهم، وأفعاله لا تشبه أفعالهم. وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه، والعمل الصالح فيرفعه. وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا، ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال، تأويل ذلك بالثناء والرضا، ثم أن تأويله لا يرفع الإشكال، إذ ما استشكله هؤلاء من استطابة يلزم مثله في الرضا، فإن قال رضا ليس كرضا المخلوقين فقولوا استطابة ليست كاستطابة المخلوقين. وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب. ثم قال وأما ذكر يوم القيامة في الحديث لأنه يوم الجزاء، وفي يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضا الله تعالى، حيث يؤمر باجتنابها، واجتناب الرائحة الطيبة كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات. فخص يوم القيامة بالذكر في بعض الروايات، كما خص في قوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وأطلق في باقيها نظرا إلى أن الأصل أفضليته ثابت في الدارين، أن أصل أفضليته ثابت في الدارين. قلت وهذا كلام العلامة القيم، ومن عجب ردي على أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد ولا غيره، فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضاه بفعلهم أمر لا ينكره مسلم، فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه وفيما بلغه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي بفعله. فإن كانت هذه الاستطابة أفتر الشيخ أبو محمد ينكرها، ولذكره الشيخ أبو محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها على طيب المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد، ويكون كرائحة المسك، ولا يرى بأن ذلك يوم القيامة، فإن الصائم في ذلك اليوم يجيء رائحة فمه أطيب من رائحة المسك، كما يجيء المكلوم في سبيل الله عز وجل ورائحة دمه كذلك، لا سيما والجهد أفضل من الصيام، فإن كان طيب رائحة إنما يظهر يوم القيامة فكذلك الصائم. وأما حديث جابر فإنهم يمسون وخلوا أفواههم أطيب من ريح المسك، وعرفنا أن الحديث لا يثبت، فهذه جملة حالية لا خبرية، فإن خبر إمساء لا يقترن بالواو لأنه خبر مبتدأ، فلا يجوز اقترانه بالواو. وإذا كانت الجملة حالية فلأبي محمد أن يقول هي حال مقدرة، والحال المقدر يجوز تأخيره عن زمن الفعل العامل فيها، ولهذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا فقد يمسون وخلف أفواههم أطيب من ريح المسك يوم القيامة لم يكن التركيب فاسدا، كأنه قال يمسون وهذا لهم أي الجزاء وهذا لهم يوم القيامة. وأما قول لخلف من الصائم حين يخلف فهذا ظرف تحقيق للمبتدأ أو تأكيد له، وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه لا مجازه ولا استعارته، وهذا كما تقول جهاد المؤمن حين يجاهد وصلاته حين يصلي يجزيه الله تعالى بها يوم القيامة ويرفع بها درجته يوم القيامة. وهذا قريب من قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. وليس المراد تقييد في الإيمان المطلق عنه حال مباشرة تلك الأفعال فقط، بحيث إذا كملت مباشرة وانقطع فعله عاد إليه الإيمان، بل هذا النجم مستمر إلى حين التوبة، وإلا فما دام مصرا يباشر الفعل فالنهي لاحق به، ولا يزول عنه اسم الذنب ولا يزل عنه اسم الدم والأحكام المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح، والله سبحانه وتعالى أعلم. قلت وفصل النزاع في المسألة أن يقال، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك، كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيلك رائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة دم الكفار وسواد وجوههم. وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون، فلأن وقت ظهور أثناء العبادة، ويكون حينئذ طيبها زائد على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته، وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد، فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى، وبالعكس، فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم، والله تعالى يستطيب ويحب لموافقته أمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض آثاره على العبد في الدنيا في الخير والشر، كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. قال ابن عباس: إن الحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. وقال عثمان بن عفان: ما عمل رجل عملا إلا ألبس الله تعالى رداء، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إن الرجل الطيب البر لتشمنه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبا، فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه، والفاجر بالعكس، والمزكوم الذي أصابه بلى مسام قلبه لا يشم لا هذا ولا هذا، بل زكام يحمل على الإنكار. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. فخلاصة ما ذكر رحمة الله عليه أن رائحة المسك تظهر للخلق عموما في يوم القيامة، كما جاء ذلك في بعض ألفاظ الحديث، إذ فيه التقييد بيوم القيامة، فتظهر رائحة الخلوف أنها أفضل من رائحة المسك للخلق عموما في يوم القيامة، فإن يوم القيامة هي دار الجزاء. وأما في الدنيا فخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهذا الطيب عند الله عز وجل وعند الملائكة، فخلوف الصائم أطيب عند الله عز وجل، ما هو عند جميع الخلق، وإنما عند الله عز وجل وعند ملائكته. وأما في الآخرة فإن ذلك يظهر لجميع الخلق، فإن الآخرة هي دار الجزاء، فالجزاء يظهر لجميع الخلق، فيجد الخلق رائحة الصائمين وأن أطيب من ريح المسك، وهكذا يشاهدون الدماء الخارجة من أبدان المكلوبين في سبيل الله عز وجل، وما ينبعث منها من الرائحة الطيبة التي هي أفضل من ريح المسك، فالآخر هي دار الجزاء، فيظهر هذا لجميع الخلق في يوم القيامة. أما في الدنيا فذلك أطيب عند الله من ريح المسك وعند ملائكته، هذا الذي مشى عليه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وكلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب. إلى هنا.